إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود لمواصلة الحديث عن فتح مكة المكرمة السنة الثامنة أو الثامنة من الهجرة، هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. وقد سبق أن ذكرنا أن لهذا الفتح العظيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وتحدث عنه القرآن قبل وقوعه في مطلع سورة الفتح، حيث قال سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه الآية أو هذه السورة نزلت بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إثر عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في السنة السادسة، يعني نزلت قبل وقوع مدلولها بسنتين تقريبا. وهذا من معجزات القرآن الكريم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع قريش، وكان فيه بعض البنود يظهر فيها أن فيها إجحاف بالمسلمين، مما جعل بعض المسلمين يعني يظهر له أن هذا إذلال وإهانة للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت السورة، وعلى رأس هؤلاء عمر بن الخطاب، فلما نزلت السورة قال: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد عقد صلحا مع قريش لمدة 10 سنوات، إلا أن قريش هم الذين نقضوا هذا الصلح، وهم الذين خانوا هذا العهد، واعتدوا على خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جعل صلى الله عليه وسلم يستعد للذهاب لنصرة حلفائه الذين اعتدى عليهم قريش مع بني بكر حلفائهم. وكما سبق أن ذكرنا أن صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يعمي الأخبار عن قريش بحيث لا يعلمون بخروجه، واستجاب الله عز وجل دعاءه، ورغم محاولة بعض الصحابة كتابة الرسالة فكشف الله عز وجل أمرها كما سبق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجيش مقداره أو قوامه 10,000 جندي، 10,000 جندي من جنود الله عز وجل، ذهبوا إلى مكة لغزو قريش ولفتح مكة. وقريش لا تعلم شيئا عن هذا الأمر حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يعرف بمر الظهران. فمر الظهران هذا مكان قريب من مكة، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الجيش أن يوقدوا النار إرهابا وتخويفا لقريش وللأعداء، فشعلت نار كثيرة، قيل إنها 10,000 نار، على كل واحد قام بإشعال نار. فقريش كما قلنا لم يكن لها علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن تسعر بشيء، ولكنها كانت تتخوف، لكانت لا تعلم شيئا ولكنها تتخوف من حدوث شيء، لا تعلم أمرا ولكنها تعلم من حدوث أمر، لأنهم عرفوا أنهم نقضوا العهد، مما سيجعل أن الأمر لابد أن يكون من ورائه شيء. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، وكان معه العباس الذي التقى به بذي الحليفة، وكما قال صلى الله عليه وسلم إنه آخر المهاجرين، كان آخر المهاجرين هو العباس عم صلى الله عليه وسلم، حيث التقى صلى الله عليه وسلم إثر خروجه من المدينة، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يرسل رحله إلى المدينة ويعود معه إلى مكة، وقال له: أنت آخر المهاجرين وأنا آخر الأنبياء. فكان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسلم قبل ذلك من غير شك، ولكنه تأخر في مكة وكانت هجرته متأخرة، مما جعله يكون في آخر سلم المهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت آخر المهاجرين وأنا آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. ففعلا أن العباس عاد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لما نزلوا إلى هذا المكان ورأى العباس هذا الجيش العظيم الذي سيدخل مكة، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة وفتحها عنوة فإن ذلك سيكون فيه هلاك قريش إلى آخر الدهر، مما جعله يتخوف ويتحرج من إراقة الدماء. فهو يريد لأهل مكة الإيمان، فإن لم يكن الإيمان فعلى الأقل الأمان، مما جعله يأخذ بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى الأراك حيث كان يخرج قريش للحطب ولجمع الحشيش وما إلى ذلك، فذهب إلى هناك لعله يجد إنسانا يبلغ قريشا أن يخرجوا لطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأمنوا على أنفسهم حتى لا ينزل بهم الهلاك إلى آخر الدهر. فبينما هو يتحسس لعله يجد أحدا إذا به يسمع صوتا، صوت من؟ صوت أبي سفيان ابن حرب رئيس سيد قريش، ومعه حكيم بن حزام وإنسان آخر فبديل بن ورقاء. فكان هؤلاء الثلاثة خرجوا ليتحسسوا وليستطلعوا وليستكشفوا لعله يكون شيء، لأنه كان عندهم حساسية بأن شيئا ما سيحدث. فلما سمع العباس صوت أبي سفيان وكان يعرفه وكان صديقه، فقال: أبا حنظلة، وهذه كنية أبي سفيان، أبو حنظلة، قال وهو يعرف أيضا صوته، قال: أبو الفضل، يعني العباس كنيته أبو الفضل وأبو سفيان كنيته أبو حنظلة، فهي أبو سفيان هي أيضا كنية، ولكنه هذا اسم له وليس كنية، لأن العرب تكني وتسمي بهذا الاسم، فأبو سفيان هو اسم له وكنيته أبو حنظلة. فيجوز الإنسان أن يكون الاسم هو نفس يحمله، يعني أبو كذا أو أم كذا، أم حبيبة وأم كذا. فالتقى به قال له: ويحك يا أبا سفيان، يعني أبو الفضل العباس عمر صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان بن حرب: ويحك يا أبا حنظلة، قال: ما ورائك؟ قال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف جندي من المسلمين، إن لم تذهب تستأمن لنفسك ولأهل مكة فسيضرب، إن ظفر بك صلى الله عليه وسلم سيضرب عنقك. قال: بأبي أنت وأمي ماذا أفعل؟ قال: اركب من ورائي على هذه البغلة. فأركبه من ورائه العباس عليه الصلاة والسلام، أركب أبا سفيان من ورائه، فذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطلب له الأمان. فمر بالجيش، فكان الناس يمروا بالجيش بالنار المشتعلة، فيقول: من هذا؟ أنها بغلة صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسه عمرو صلى الله عليه وسلم العباس. فيمر حتى مروا بعمر بن الخطاب، فلما رآه قام إليه فعرفه، قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منه بدون عهد ولا عقد. فذهب يجري ليصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في أن يضرب عنقه. العباس يجري ببغلته وعمر يجري على رجليه، حتى دخل العباس وقد سبق عمر عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إني قد أجرت أبا سفيان، أعطيت الأمان. فدخل عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه وقد أمكن الله منه بدون عهد ولا عقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء العباس وأخذ برأس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لا يكلمه أحد دون هذه الليلة، أنا سأستأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، لا يكلمه أحد. فلما أكثر عمر في شأن أبي سفيان قال العباس عليه الصلاة والسلام لعمر: مهلا يا عمر، لو كان من بني عدي لما كنت تفعل مثله، يعني لو كان من عشيرتك لما كنت تفعل هذا، لما كان من عبد مناف أنت تطلب هذا. فقال له عمر رضي الله عنه: مهلا يا العباس، يعني إن إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، إن إسلامك أنت كان أحب إلي من إسلام أبي يعني الخطاب لو أسلم، إنه لم يسلم. وما ذلك إلا لأني أعلم أن إسلامك يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا أن عمر بن الخطاب لا يقول إلا حقا، وأن الله تعالى أجرى الحق والعدل على لسانه كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن العباس يعني قد لا يوافق على هذا الأمر، ولكنه أيضا وجهة نظره أن يريد أن يصون الدماء وأن تحفظ النفوس، وأن يدخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة بدون حرب وبدون إراقة الدماء، وهذا فيه أيضا تعظيم لحرمة الحرم وتعظيم لحرمة بيت الله الحرام الذي ينبغي أن لا يقع فيه قتال. ففي النهاية النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: خذه إلى رحلك وأتيني به من الغد. فأخذه العباس إلى رحله وبات عنده، ومن الغد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سفيان: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا إله، أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ واش مازال موصل لك الوقت باش تشهد شهادة الحق، أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أرحمك وأوصلك وأكرمك، لو كان أحد يغني عني من الله شيئا لأغنى عني شيئا. يعني أنا عرفت بأنه ليس هناك إلا الله، وأنه لا يغني عني أحد شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان هناك غير الله لأغنى عني شيئا. طوال هذه المدة الكبيرة التي يعني تجاوزت أو اقتربت نحو 20 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الثامنة، يعني 13 سنة يعني ما يزداد على 20 سنة. فقال له: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك، يعني وأوصلك يعني أنك تصل الرحيم تحلم، أما هذه فلا زال في النفس منها شيء، يعني حتى أن نشهد أنك رسول الله النفس جلي مازال ما ميقناش يعني. فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، اشهد شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك. فشاهد أبو سفيان شهادة الحق وقال: أشهد أنك رسول الله. فشهد شهادة الحق طبعا تحت وطأة السيف. ولهذا بعض الناس الشيعة بالذات يعني يطعنون في إسلام أبي سفيان، يقول بأنه أسلم تحت ضغط وقوة السيف، فهذا يعني خوفا أن تضرب عنقه، ولكن هناك ما يدل على أنه أسلم وحسن إسلامه، ولا بأس أن نذكر ذلك، أنه في دخل لمكة وفي يوم من الأيام في بعد الفتح، في هذه الأيام التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أبو سفيان ماشي هكذا ونفسه تحدثه، قال: لو جمعت لمحمد الجموع وقاتلته، يعني النفس دياله حدثته، وسوس له شيطانه أن يجمع الجموع ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم من جديد، فهو نفسه تحدثه بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ضربه بين كتفيه وقال له: إذن يخزيك الله، لو فعلت ذلك سيخزيك الله عز وجل. فقال: الآن أيقنت أنك رسول الله. يعني كان مازال في تردد وفي تذبذب، ولكن الآن يعني بهذه الأحداث المتواصلة المتلاحقة اطمأن قلبه وتيقن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما أعلن شهادة الحق قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يعجبه الفخر، فاجعل له شيئا. قال: أعطيش عظم يعني. إن أبا سفيان رجل يعجبه الفخر، يعني شيء يعجب نفسه، يعجب الكبر، الكبرياء، يعجب يكون في الأمام، أعطيش حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال: وماذا تغني داري عن الناس شيء؟ يعني الناس كثر، ودار أبو سفيان تتسع كم؟ 10 ل20 ل30 شحال، وألوف من الناس في مكة. قال: ومن دخل المسجد فهو آمين، ومن دخل بيته فهو آمين. فأعطى الأمان للناس جميعا، كل واحد اللي دخل دار أبي سفيان فهو آمين، واللي دخل البيت يغلق عليه الباب فهو آمين، والذي دخل المسجد أيضا فهو آمين. فهذه يعني نفس الله ما أعطاه شيء حاجة، يعني أنه من دخل بيته فهو آمن، لكن في الحقيقة إذا تأملت تجد هذه ليست خصوصية، فهي أيضا كل من دخل بيته فهو آمن أيضا. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من غير شك ينزل الناس منازلهم، يعني كل واحد يعني اللي ما دام أنه من ورائه قوم، يعني هذا الذي يعجبه الفخر، إن كان له أتباع فتأليفا له وتأليفا لأتباعه أن يعامل معاملة حسنة وأن يعطى شيئا من الأمر في ذلك مصلحة. صلى الله عليه وسلم كان يعطي الزكاة للأغنياء من رؤساء القبائل ليؤلفهم للإسلام، الأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وغيرهم كان يعطيه من الزكاة من باب المؤلفة قلوبهم، لأن من ورائهم قبائل أمة من الناس يصلح الله بهم حال المسلمين ويكثر سواد المسلمين وتطمئن قلوبهم. فلما جاء عمر وجاءوا يأخذون يطلبون الزكاة قالوا الله لا يعطيكم إلا السيف، قد أعز الله الإسلام بغيركم، إما أن تستقيموا وإما أن تفاء معكم خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أعلن شهادة الحق أبو سفيان بن حرب وأعطاه صلى الله عليه وسلم أن من دخل بيته فهو آمن، قال صلى الله عليه وسلم للعباس اذهب به إلى عنق الجبل، يعني بين جبلين ممر صغير، اذهب به إلى هناك حتى يرى يعني جنود الله سبحانه وتعالى تمر به. بعدما أبو سفيان هو رئيس في مكة، وأنه حتى أن هذه دخل في الإطار ديال الإرهاب يعني، فقال احبسه في المكان الفلاني بين يعني هناك الطريق يكون واسعة والناس يستطيعوا واحد يمشي من واحد يمشي من، ولكن بعض الأحيان تضيق الطريق فيضطر كل الناس يمروا من هناك، فأخذه وقال له مش عندك الممر هذاك الضيق وحبسه هناك حتى يرى هذه الجيوش، حتى يرى جنود الله سبحانه وتعالى. فذهب به العباس إلى هناك وأقام معه وجعل الناس الجيش يمرون، كل واحد كل قبيلة تحت رايتها، فيمر جيش فيقول من هؤلاء؟ وهؤلاء بنو سلمة. قل مالي ولي بني سلمة ما يمر جيش؟ قل ما هؤلاء؟ هذا مزينة. قل مالي ولي مزينة كل راية تحت ألف حتى تمر، ما هؤلاء جهينة حتى مر الجيش اللي فيه أو الكتيبة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه راية خضراء، قال من هؤلاء؟ قال هذا صلى الله عليه وسلم في المهاجر والأنصار. فلما مروا جميعا قال أبو سفيان صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، ويدل على أن الأمر مازال يعني، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قاله العباس وايحك إنها النبوة، المشي ملك، إنها النبوة. قال فنعمة إذن، فإذا كانت النبوة إذن نعمة، بيكونش ملك، المشكل ملك، لأنه هو نفسه تواقى إلى الملك وقد ويرى أنه قد أخذ منه الملك، فما دام أنها النبوة الحمد لله نعمة إذن. نعم. فلما مرت هذه الجيوش كلها وانهزم أبو سفيان نفسيا، وهذا هو المقصود من هذا التوقيف، قال له النجاء إلى أهلك، يعني ألحق بأهلك في مكة واطلب النجاء. فذهب أبو سفيان إلى مكة وذهب إلى المسجد بيت الله الحرام ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش إن محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم به. خلاص هذه مهمة بزاف، يعني هذه الدعوة من رئيس القبيلة ينادي في قبيلته في أهل مكة أن جيشا جاء بما لا يقدر الناس على مواجهة لا قبل لكم به. فأول من جاء إليه زوجته هند بنت عتبة، وأخذت بلحيته وقالت لهم لا قد لو قبحك الله من دليل، يعني من مبشر قوم، قبحك الله لا تصدقوا هذا الشيخ الأحمق. قالت له ما تصدقوش ما تعرفوش. هند بنت عتبة كانت لها يعني كانت لها سطوة وقوة، وكانت من ورائه يعني، وكان زعيم قومه وهي من ورائه، كما يقول كل زعيم من ورائه امرأة، وكثير من الزعمات يسيرهم النساء، وللمرأة دور وتأثير كبير على الرجال من غير شك. تجد الإنسان يعني الإنسان العبقري القوي الكبير ضعيف أمام المرأة، حتى صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، تغلب الإنسان العاقل الكبير تغلبه المرأة. فهند بالذات كانت امرأة يعني مترجلة إن صح التعبير، كانت يعني تتدخل في الكبيرة والصغيرة وتدير الأمر يعني وتشير على أبي سفيان وتصحح. قالوا لا تصدقوا هذا الشيخ الأحمق. فقال لهم ويحكم لا تسمعوا لهذه، فوالله قد جاءكم ما لا قبل لكم به. قالوا ماذا نصنع؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال وماذا تصنع دارك وماذا تنفع؟ قال من دخل دار بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. ولعل هذا أول كلام بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول حديث بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، قام بهذا التبليغ يعني نقل عن صلى الله عليه وسلم. فيعتبر أيضا من رواة الحديث، وهذه إحدى الروايات التي نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلا تفرق الناس ودخلوا إلى كل واحد دخل إلى بيته، وهذا هو المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على تخوب مكة وعلى بنيانها وزع الجيش وقسمه إلى أقسام، جعل على جهة الزبير بن العوام وأمر أن يدخل من جهة الشمال، وجعل على الجنوب علي بن أبي طالب، وعلى الغرب خالد بن الوليد. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء من أعلى من جهة مكة، من جهة العليا لمكة، وأمر الناس بأن لا يقاتلوا أحدا إلا من قاتلهم. وحتى لا ننسى أن حينما أبا سفيان كان واقف مع العباس في الممر، هذا المر الصغير بين الجبلين، مر سعد بن عبادة وفي يده راية الأنصار. سعد بن عبادة هو سيد الأنصار، سيد الخزرج، كان سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة كان سيد الخزرج. سعد بن معاذ توفي كما معروف، قبل سعد بن معاذ كان سعد بن عبادة كان لا دخل مكة من الفاتحين، كان تحته، كان في يده راية الأنصار. فلما مر بأبي سفيان قال له اليوم تستحل فيه الحرمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تذل فيه قريش. من قال هذا؟ سعد ابن عبادة. يعني هو متعطش، هؤلاء الذين آذوا الرسول وآذوا المسلمين لسنوات طوال، يعني متعطش إلى انتقام منهم. فأبو سفيان لما مر صلى الله عليه وسلم قال ألم تسمع ما قال سعد؟ قال وما قال؟ قال له اليوم يوم الملحمة، يعني كين المرحمة وكين الملحمة، يعني إراقة الدماء والقتال، يوم تستحل فيه الحرمة، حرمة مكة، وتهان فيه قريش. فلما بلغ الخبر صلى الله عليه وسلم وقال له بعض الصحابة إننا نخشى من سعد أن تكون له صولة وجولة في قريش، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأخذ منه الراية، خلاش القائد، وقال بأن قال كذب سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة، اليوم تعظم فيه الحرمة، وليس اليوم تستهان فيه الحرمة، تستحل اليوم. فأخذ منه الراية وأعطاها لقيس ولده، هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى أنها خرجت منه إليه، يعني من اللي حيد له أعطاها ولده كأنها بقى عنده، حيد له حتى لا يفعل ما ربما ما يمكن أن يفعله، فيعني سد هذا الباب ديال المفسدة. ولكن بما أن راية الأنصار ينبغي أن تكون عند الأنصار، فأخذها منه وأعطاها لولده صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. فعلا كان يوم مرحمة، وكان هذا اليوم هو يوم فتح للقلوب أكثر منه فتحا للبلد. فدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. إذن فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقد أمن الناس جميعا، كل الناس تحتهم الأمن إلا أفراد معينين، كان صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي السرح، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، واحد الجودية الجريات، هذو كانوا يعني أفسدوا كثيرا وآذوا وفعلوا الأفاعل. مثل عبد الله بن خطل هذا يعني كان جاء وأسلم، وعبد الله بن أبي السرح عفوا كان جاء وأسلم وهذا أخو عثمان من الرضاع، كان جاء وأسلم وكتب الوحي ثم ارتد وعاد إلى مكة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره بأن يكتب عزيز حكيم فكان يكتب غفور رحيم، هكذا ادعى يعني. فهذه مفسدة كبيرة يعني. عبد الله بن خطل أيضا يعني كان أسلم وارتد وقتل، جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في جمع الزكاة فذهب معه رجل فقتل الرجل وذهب، فارتد وقتل. إذن هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم. عبد الله بن أبي الصرح هذا يعني كان أخا لعثمان ابن عفان من الرضاعة، فجاء واستجار بعثمان، فجاء به عثمان النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عثمان إني أجرت عبد الله بن أبي الصرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، كان واحد من الأنصار عنده يعني سيف يده أراد أن يضربه، كان سمعوهم كوجد له، لكن لما رأوا في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم توقف، صحابة سكت طويلا لم يجب عثمان، قالوا شيء أجرناه، سكت طويلا. في النهاية لما احتوى شاف ما أنه ما قام شيء بالمهمة قالوا قد أجرناه خلاص. ثم قال لهم حينما سكت ألم يقل أحد ألم يقم أحدكم بضرب عنقه، لأن هذا يستحق القتل يعني. فقالوا هل لا أشرت إلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني قال له أشرت ولو بعينك يعني. فقال لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لا ينبغي هذا أبدا. فأجير يعني وأسلم، وفي الحقيقة حسن إسلامه، وكان أيضا هذا مما أخذ على عثمان بن عفان، ولاه الإمارة في عهد عثمان بن عفان، يعني مما أخذ على عثمان، لأن الخوارج لما خرجوا عليه حتى قتلوه كان ولى عبد الله بن أبي الصرح، هذا مما أخذ على عثمان. لكن هذا الرجل يعني كما يذكر ابن كثير أنه ختم له بالحسنى، قد مات في صلاة الفجر في السجود، ويكفيه في الحقيقة هذا، قد مات ساجدا لله سبحانه وتعالى، هذا يكفي يعني أسلم وحسن إسلامه والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. أما عبد الله بن خطل فهذا قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، هذا نفذ فيه الأمر. أيضا واحد آخر كان جاء حويرث، كان قتل أحد إخوانه، كان أسلم أحد إخوانه فقتل أحد إخوانه خطأ، قتله المسلمون خطأ، فجاء أخوه وأعلن إسلامه وتسلم الدية، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية، فجاء أخوه هذا وأخذ الدية ثم غدر بالقاتل فقتله، خذ الدية وقتل، فعل مصيبة يعني خذ الدية وتجارب بالإسلام ثم ارتد وعاد، فهذا أيضا قتل. ثم أيضا عكرمة ابن أبي جهل، هذا كان صلى الله عليه وسلم من أهدر دمه، هذا كان هرب عندما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة، هرب ركب البحر واتجه إلى اليمن، وعندما ركب البحر جاءت عاصفة في البحر، فقال بعض ركاب البحر لا تغني عنكم الآلهة هنا، لا يغني إلا الإخلاص. قالوا هنا في البحار ما كيما مع، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، هذا كحال المشركين، قالوا هنا في البحار من اللي تكون الحالة هذه خطيرة، ما ينفعش الآلهة، الآلهة حتى كل حالة مطمئنة والسلام والأمن. قالوا يعني إذا يعني قالوا لا يغني هنا، لا تغني هنا الآلهة إلا ينفع إلا الإخلاص. قال فوقع في قلبي أنه إذا كان لا ينفع الإخلاص في البحر فلا ينفع إلا الإخلاص في البر، والله لو عشت ما غرقت في المرحلة هذه حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم أضع يدي في يدي وأسلم. وفعلا نجاه الله تعالى وذهب إلى اليمن، وجاءت زوجته وأخذت له الأمان وأرسلت إليه بأن صلى الله عليه وسلم بر رحيم، أعطاه الأمان وجاء وأعلن وأسلم وآمن عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل يعني فرعون هذه الأمة. ولما أسلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم للناس؟ قال لهم لا تسبوا أباه فإن ذلك يؤذي الحي ولا يصيب الميت. قال لهم يعني ما تسبوش أبو جهل، وإن كان يستحق السب، أبو جهل يستحق الذم، ولكن قال لهم ما تسبوش لأن ذلك يؤذي الحي، هذا يؤذي ولده، والميت لما غادي لا يصيبه في شيء. هذه نقطة مهمة يعني، قال لهم لا تسبوا، القرآن يعني كراع المصالح والمفاسد، حتى وإن كان في سب أبي جهل المصلحة، لكن تترتب عليه مفسدة إذاية هذا الإنسان المؤمن، فينبغي. والحديث يعني لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، مش أخلص أمروا إلى الله. إذن فقال لهم لا تسبوا أباه فإن ذلك يؤذي الحي ولا يصيب الميت. فأسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا. نعم، فتحقق بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان عائدا من الطائف وقد آذوه ورموه بالحجارة وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم، وعاد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الدخول إلى مكة ولم يجد من يؤويه وينصره، فنزل بنخلة فقال له من كان معه زيد بن حارثة كيف تدخل إلى مكة وقد أخرجوك منها، ماذا تفعل، هذا مأزق عظيم يعني هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وأن الله ناصر دينه ومظهر النبي، إن الله ناصر دينه ومظهر النبي. فما دخل في مكة إلى مكة إلا في جوار المطعم بن عدي، وبعد 10 سنوات كما تلاحظون جاء معززا مكرما بهذا الجيش العظيم من كتائب الإيمان وجنود الله سبحانه وتعالى. أما صفوان بن أمية فهرب أيضا، وجاء أخوه وكان قد أسلم يطلب له الجوار، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجوار، قال يا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجوار، فقال أخوه النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني حاجة تكون علامة على أنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمامته السوداء التي دخل بها مكة. صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء، فأخذ هذه العمامة وأعطاها لأخي صفوان، دليل على أنه أعطاه الأمان. يعني صفوان بن أمية، أمية بن خلف، أمية بن خلف واحد من صنادلة من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا ذهب أخوه يريد العلامة، قال له وما عليك خلي أخاف على نفسي، قال له أبدا إنه بر رحيم يعفو ويصفح. فجيء به فقال له هل فعلا أعطيتني الأمان، قال له أعطيتك الأمان. فعرض عليه الإسلام فقال أعطيني شهرين ما نسلمش الآن، أعطيني شهرين، قال له عندك 4 أشهر. نعم، وهذا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، قال له أعطيني شهرين مفكر، قال له عندك 4 أشهر، الضعف ديالها. فعلا ذهب وبعد أسلم في حنين بالذات، لما خرج من مكة ذهب إلى حنين، كانت فيه غنائم كثيرة، واد من الغنم واد من البقر، أعطاه قال له خذ، هذا شي كل شيء لي، قال له خذ كل شيء. فتعجب الرجل يقول يا ناس أسلموا، فإن صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، خطير يعني بعض الناس كيسوا عن متعلقين بالدنيا، قالوا أسلموا راه النبي صلى الله عليه وسلم كي يعطي العطاء اللي ما كيخشاش الفقر، خذ هالشي كله، ماذا يساوي؟ لا يساوي شيء. سبحان الله. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة لم يقع فيها قتال إلا مناوشات من الجهة التي دخل خالد بن الوليد، اللي دخل من خالد بن الوليد تعرض بعض أوباش قريش، صلى الله عليه وسلم قال لما بلغه أن أوباش من قريش يعني الأتباع ديالهم ماشي هم الأصليين، ماشي الناس السادة غير ذلك الرعيان، فهذا اسمه هذول الأوباش. فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار قال لهم إن عرضوا لكم فاحصدوهم حصدا، قال لكم أوباش قريش، أما السادة فخذوا يعني كما أبو سفيان وهؤلاء يعني خذوا، لكن هناك رعاة وهناك يعني سفهاء، هؤلاء يعني أرادوا أن يقاوموا، فخالد بن الوليد قتل منهم 17، وقتل من المسلمين رجلان، وقتلوا باعتبار أنهم كانوا ذهب وحدهم فأخذهم على غرة، أما سوى ذلك فلم يقع قتال. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من الجهة العليا اسمها بكداء، فدخل وهو يقرأ سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا، يرجعها يترنم بها، يعني كي يقرأها وكي يعودها يتلذذ بألفاظها ومعانيها، اسمها الترجيع، كان الترجيع في القراءة، عبد البسيط عبد الصمد بعض المرات كان يقرأ ويعود صح، اسمه الترجيع. فهذا كان صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الفتح في دخوله إلى مكة وهو خاضع لله عز وجل، متواضع منحني الرأس حتى إن لحيته لتضرب رحله تسيل إلى رحله، تواضعا لله عز وجل على هذا النصر وعلى هذا الفتح العظيم كما قال ابن كثير. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى رفعه، وشكر الرفعة التواضع. من رفعه الله عز وجل فعليه أن يشكر هذه، أن يشكر الله على هذه الرفعة، وشكر الرفع من رفعة ماذا؟ التواضع. كما أن شكر المتغلب من غلبه الله عز وجل أن يشكر الله على وشكره العفو والصفح لكل شيء، لأن الشكر في مقابل النعمة، ليس الشكر من جنس واحد، فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان. يقول ابن كثير رحمه الله في السيرة في سيرته: فانظر إلى أولئك الذين أمروا بدخول بيت المقدس سجدا، يعني ركعا، ويقولون حطة، ادخل الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم، نغفر لكم خطيئاتكم أو تغفر لكم خطاياكم. من إسرائيل حينما أمروا الدخول إلى بيت المقدس ماذا قال الله لهم؟ ادخلوا الباب سجدا، يعني ما سجدا يعني ركعا هكذا، وقولوا حطة، يعني يا ربي حط عنا خطايانا. دخلوا هذه الصفة ديال التواضع على شكل ركوع لله سبحانه وتعالى، وأيضا قال يا ربي حط عنا خطايانا. فماذا قالوا؟ فكيف دخلوا وماذا قالوا؟ دخلوا على أستاههم يزحفون ويقولون حنطة في شعير، غاية في السخافة وغاية في الاستهزاء، قالوا حنطة في شعير، ودخلوا على أستاههم يزحفون، يعني إهانة خطيرة بأوامر الله سبحانه وتعالى، استهزاء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل كما قلنا على هذه الحالة من الإجلال والتعظيم لله عز وجل، وليس كما يدخل يعني الطغاة والمتغلبون والجبابرة الذين لا يؤمنون بالله والدار الآخرة ولا يعرفون قيمة النصر ولا يعرفون أن الناصر هو الله وأن الأمر بيده. كيف يدخلون الفاتحون والمتغلبون؟ كيف يدخلون البلدان؟ يدخلون رافعين أيديهم، صح ولا لا؟ والويل ثم الويل لمن كان مخالفا لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة ماذا فعل بأهلها؟ قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ودخل البيت وجيء بالمفاتح وفتحت الكعبة ودخل فيها وصلى وقام وخطب على قريش من باب الكعبة، من باب البيت، وإلى آخره. هذا أمر نرجئه إن شاء الله إلى حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، كما نسأل الله عز وجل أن يبارك للعريسين وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما بخير، وأن يصلح أسرنا وشبابنا ونساءنا ورجالنا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.